الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
يقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل خلق الزمان والمكان والإنسان، واختار وفضل بعضه على بعض، فخلق الإنسان واختار من بينهم الأنبياء، واختار من بين الأنبياء الرسل، واختار من بين الرسل أولي العزم، واختار من بين أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم،
وفضل مكة والمدينة وبيت المقدس، وخلق الزمان واختار الجمعة ففضله على سائر أيام الأسبوع، وفضل يوم النحر على سائر أيام السنة، لما ثبت في مسند الإمام أحمد من قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القر، أي يوم الاستقرار بمنى. وخلق الأشهر وفضل بعضها على بعض، واختار من بينها الأشهر الحرم، ثم اختار رمضان، وخص هذه الأمة التي هي آخر الأمم وأفضلها بثواب عظيم وأجر جزيل، فخصها بليلة جعلها خيرا من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر. وليلة القدر لا يصيبها إلا الموفق الذي يجد ويجتهد في الطاعة والعبادة. وهذب الله عز وجل الإنسان بالصيام، فحرمه من الملذات والشهوات في النهار، وأشغله بالقيام والتذلل بين يديه بالليل. ثم لما يجد ويجتهد، ولا سيما في العشر الأواخر، رغبه في الاعتكاف، أن يحبس نفسه في بيت من بيوت الله ولا يخرج منه، وينحبس وينقطع بالتذلل والذكر وتلاوة القرآن، عسى أن يصيب ليلة القدر. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يقول: من صلى صلاة المغرب وصلاة الفجر في جماعة نال نصيبا من ليلة القدر. نعم، لأن الليلة تبدأ بالمغرب وتنتهي بالفجر، فأن يصيب الإنسان ليلة القدر هذه هبة من الله عز وجل، ومنحة للصادق ومنحة للمقبل، وليس لذاك النفر الذي يقصر في سائر أيام رمضان ويخص ليلة 27 فحسب. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح الإمام مسلم خرج ليخبر أمته عن ليلة القدر، فسمع جلبة ونزاعا وخصومة، فرفعها الله من قلبه. ورفعها أي تعيينها والجزم بها، خلافا لما ذهبت إليه الرافضة قبحهم الله لما قالوا: إن ليلة القدر قد رفعت ونسخت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأحبة في الله، نحن على موعد مع كتاب الصيام من المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، ونكمل حيث وصلنا في العام الماضي، ونعيد باب السحور، ثم نواصل على وجه العجلة غير ملتفتين على غير عادتنا إلى الأسانيد والرجال، لعلنا نفرغ من هذا الكتاب في رمضان هذا أو رمضان الذي يليه. نسأل الله عز وجل أن نوفق وإياكم بما فيه الخير.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حسين عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
السحور والسحور لغتان صحيحتان سميت بذلك لأن هذه الأكلة تقع في وقت السحر ورغب الشرع وأكد وحتى على تناول طعام السحور، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرباض وللدرداء رضي الله تعالى عنهما: هلم إلى الغذاء المبارك، فسماه صلى الله عليه وسلم مباركا، سماه غذاء ونعته بأنه مبارك. وصح عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في ثلاث: الجماعة والثريد والسحور. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي كما في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نعم سحور المؤمن التمر. ثم ثبت أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل البركة في السحور والكيل. فرغب الشرع في السحور وأكده صلى الله عليه وسلم بقوله: تسحروا فإن في السحور بركة. نسمع شرح الإمام النووي رحمه الله الحديث.
قال رحمه الله: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، روي بفتح السين من السحور وضمها، وسبق قريبا بيانهما. فيه الحث على السحور، وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب.
فالأمر في قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا للإرشاد وليس للوجوب، لأنه علل ذلك بقوله: إن فيه البركة. وليس الأمر دائما في نصوص الكتاب والسنة تدلل على الوجوب، فتارة على الامتنان، وتارة على الإرشاد، وتارة للتبكيت، وتارة على الإباحة. وهذا الأمر مفصل في كتب الأصول. ولذا بولد الإمام البخاري في صحيحه على هذا الحديث باب بركة السحور من غير إنجاب، باب بركة السحور من غير إنجاب. فأمره صلى الله عليه وسلم: تسحروا للإرشاد وليس للوجود، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أصحابه كانوا يواصلون، ثم نهاهم صلى الله عليه وسلم. ومقتضى الوصال ترك السحور، ولذا السحور مستحب بإجماع أهل العلم، ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيما صح عنه: تسحروا ولو بجرعة من ماء، تسحروا ولو بجرعة من ماء. وصح أيضا بإسناد قوي عند أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحر، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحر.
ومن صلى الله عليه أخرجه من الظلمات إلى النور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فمن أسباب الخروج من الظلمات إلى النور تناول طعام السحور. فالسحور مرغب فيه وخيره كما عند أبي داود خير السحور التمر، أن يأكل الإنسان التمر. ما معنى البركة في السحور؟ نسمع كلام الإمام النووي
قال: وأما البركة التي فيه فظاهرة، لأنه يقوي على الصيام وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر، فهذا هو الصواب المعتمد في معناه. وقيل لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف، وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار. وربما توضأ صاحبه وصلى، أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة، أو التأهب لها حتى يطلع الفجر.
البركة في السحور قسمان: شرعية ودنيوية. فالشرعية امتثال أمره صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر وقال هلما، قال للعراب هلما إلى الطعام إلى الغذاء المبارك، والامتثال لأمره. أما الدنيوية فإن طعام السحور يجعل الإنسان قويا ولا يثقله عن سائر الأعمال وعن سائر الطاعات، وربما نال خيرا وفضلا وأجرا من ذكر أو استغفار أو صلاة. فالبركة تشمل الأمرين، والله أعلم. نسمع الحديث الثاني.
قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع حا قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا عن موسى بن علي بهذا الإسناد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام حا قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا سالم بن نوح قال: حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. قال:
أرجو الإشارة.
قال الإمام النووي: قوله عن موسى بن علي وبضم العين على المشهور وقيل بفتحها.
أهل الشام يصغرون علي، أهل الشام يصغرون علي بالنصب الذي كان في بعضهم فيقولون علي. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور.
جعل النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب تناول وجبة السحور، وفي هذا إشارة إلى أن الصيام كان معروفا عند أهل الكتاب، وهو كذلك. وذكر ربنا عز وجل ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام عند من قبلنا كان معروفا، وكان الواحد منهم إذا أكل أو شرب في الليل ثم نام واستيقظ حرم عليه حرم عليه الأكل والشرب والنساء. وهكذا كان في أول الإسلام. في أول الإسلام كان الرجل إذا أكل أو شرب ثم نام في الليل ثم استيقظ بعد نوم يحرم عليه الأكل والشرب والنساء. ودليل ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرد الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فاطلب لنا. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فنام. فجاءته امرأته فلما رأته قالت له: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه أغمي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزل قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وأخرج البخاري عن البراء أيضا قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخذون أنفسهم فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فصيام من قبلنا كانوا لا يتسحرون، من نام كان لا يأكل إن استيقظ. ففصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. نسمع شرح الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: وأكلة السحر هي السحور، وهي بفتح الهمزة، هكذا ضبطناه، وهكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور في روايات بلادنا، وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل.
أكلة في المرة وليست أكلة. نعم.
كالغدوة والعشوة، وإن كثر المأكول فيها. وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة، وادعى القاضي غياب أن الرواية فيها بالضم، ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم. قال: والصواب الفتح لأنه المقصود هنا.
أكلة هي الصواب، وهي رواية جماهير من روى صحيح الإمام مسلم. نسمع.
قال: قوله: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: 50 آية. معناه بينهما قدر قراءة 50 آية أو أن يقرأ 50. وفيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل الفجر.
إخواني، أحب السحور إلى الله أن يتأخر، وفي هذا رفق بالصائم، في هذا رفق بالصائم، وأسلم من أن ينام المتسحر عن صلاة الفجر. فكان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته قدر قراءة 50 آية. وخير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد بدعية ما يسمى بأذان الإمساك. بعض الناس قبل أذان الفجر، قبل طلوع الفجر يمسك بالأذان الأول، لما يؤذن الأذان الأول يمسك عن الطعام والشراب، ويسمى أذان الإمساك. وهذا أمر ليس بمحمود. كلما تأخرت في السحور وبكرت في الفطور كان هذا أحب إلى الله عز وجل. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي أصحابه. ولذا ما يسمى اليوم بأذان الإمساك وقبل طلوع الفجر يمسك الناس عن الطعام والشراب هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يوجد شيء يسمى آذان الإمساك. كثير من الناس يسألون هل يجوز الأكل والشرب بعد الأذان الأول؟ نقول هذا الوقت أحب الأوقات إلى الله في السحور، ولا حرج أن تأكل وتشرب. ثم أجمع أهل العلم على أنه يجوز للرجل وإن تسحر ونوى الصيام وقبل أن يطلع الفجر يجوز له أن يأكل ويشرب، لو أن الإنسان تسحر وبلغ نية الصيام ولم يطلع الفجر بعد، ثم خطر في ذلك أن يأكل شيئا أو أن يشرب شيئا، فهذا أمر جائز بإجماع أهل العلم. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أما تعجيل الفطر نسمع الأحاديث الواردة، ثم إن شاء الله تعالى أذكر لكم بعض المأثور عن الصحابة والتابعين في هذا الباب، لنعلم ونتيقن على استعجال السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعجيل في الفطر. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال: حدثناه قتيبة قال حدثنا يعقوب حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب: والآخر أبو موسى.
من أبو موسى الأشعري؟ ما اسمه؟
عبد الله بن
قيس. أحسن. نسمع.
قال: وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير،
أي لا يقصر عنه أو لا يقصر فيه،
أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
فاتنا أن نذكر عند الكلام على السحور أنه ثبت عند أبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. والحديث حسن. لو سمع الرجل النداء الأذان الثاني وهو يشرب أو لقمة في فمه فيبلعها، وهو يشرب فيقضي حاجته من هذا الإناء. إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. والحديث حسن. أما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، فأخرج هذا الحديث الإمام البيهقي وزاد: وأخر السحور. وزيادة أخر السحور لم تثبت، وزيادة أخر السحور في هذا الحديث لم تثبت، وإن كان تأخير السحور محبوب للحديث السابق وهو أنه كان بين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسحوره مقدار 50 آية. السنة أن يبكر الإنسان في الفطر، وهذه السنة قصر فيها بعض أهل البدع قديما في زمن الأصحاب في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. نسمع شرح الإمام النووي ثم نعلق إن شاء الله.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيه الحث على تأجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. قوله لا يألو عن الخير أي لا يقصر عنه.
إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم علق خيرية هذه الأمة أو علق الخير في هذه الأمة بأن يبكروا ويعجلوا في الفطر، فتعجيل الفطر أمر محمود. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما يسأل عن حال رعيته، فمن بين الأسئلة التي كان يسأل عنها كان يسأل عن تعجيل الفطر. فأخرج عبد الرزاق بإسناد حسن عن ابن المسيب عن أبيه قال: كنت جالسا عند عمر إذ جاءه ركب من أهل الشام، فطفق عمر يستخبره عن حالهم، استخبر الركب، فقال: هل يعجل أهل الشام الإفطار؟ قال: نعم. فقال عمر: لم يزالوا بخير ما فعلوا ذلك، ولم ينتظر النجوم انتظار أهل العراق. فأهل العراق فرطوا في هذه السنة من قديم، والشيعة والكوفة في زمن الصحابة وفي الزمن الأول كانت تغلي بالتشيع، كانت تغلي بالتشيع، وما زال مذهب الشيعة لليوم يؤخرون الفطر. الشيعة اليوم يؤخرون الفطر ولا يفطرون إلا عند اشتباك النجوم. وأخرج الفريابي في كتابه الصيام بسنده إلى قيس بن أبي حازم قال: أتى عمر بن الخطاب أو أتي عمر بن الخطاب بإناء فيه شراب عند الفطر، فقال لرجل: اشرب لعلك من المسوفين، فقول: سوف سوف سوف، اشرب لعلك من المسوفين. واخرج ايضا بسنده الصحيح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه او بسنده الى حميد الطويل قال: كنا عند انس وكان صائما، فدعا بعشائه فالتفت ثابت ينظر الى الشمس وهو يرى ان الشمس لم تغب، فقال انس لثابت: لو كنت عند عمر لحفظك اي ضربك. واخرج ايضا عن انس قال: لم يكن ينتظر، عن حميد قال: لم يكن انس ينتظر المؤذن في الافطار وكان يعجل الفطر. واسند ايضا عن انس عن موسى ابن انس قال ان انس كان يوصي جاريته ويقول: اذا استوى الافق فآذنيني اي اخبريني. واسند ايضا وكان يفطر قبل الصلاة. واسند ايضا عن ابي رجاء قال: كنت اشهد ابن عباس عند الافطار في رمضان فيضع طعاما ثم يبعث مرتقبا يرقب الشمس، فإذا قال قد وجبت قال: كلوا. قال: وكنا نفطر قبل الصلاة عند ابن عباس في رمضان. وأخرج أيضا والأسانيد جميعها صحيحة عن مجاهد قال: كنت آتي ابن عمر بشرابه وإني لو فيه من الناس من تأجيله الفطر. وأخرج أيضا عن عمرو بن ميمون بسنده إلى عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. ولذا يسن للإنسان متى تحقق غياب قرص الشمس أن يفطر، وهذا ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أسندها الإمام مسلم تأتي معنا نسمع.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية. وقال ابن نمير: حدثنا أبي. وقال أبو كريب: حدثنا أبو أسامة. جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن نمير فقد.
هذا الحديث إخواني لماذا قال واتفقوا في اللفظ؟ قال يحيى أخبرنا، وقال ابن نمير حدثنا، وقال أبو كريم حدثنا أبو أسامة. لماذا قال هذا؟ قلنا من مزايا وسمات صحيح مسلم أنه يفرق بين أدوات التحمل المشايخ ويدقق، وفضل بهذا على صحيح الإمام البخاري. ومن اللطائف في هذا الإسناد أن هشام بن عروة تابعي صغير، روى عن أبيه عروة بن الزبير وهو تابعي كبير، وعاصم بن عمر صحابي صغير، وروى عن أبيه عمر صحابي كبير. فمن لطائف السند أن تابعي صغير روي عن تابعي كبير، وصحابي صغير روي عن صحابي كبير في السند نفسه. ومن دقة مسلم أن ابن نمير قال فقد، لم يذكر ابن نمير فقد. ومن ابن نمير وما اسمه؟ نعم، محمد بن عبد الله بن نمير. ومن هو؟ هو شيخ للإمام مسلم. من أبو كريب؟ محمد بن علاء الهمداني. من أبو معاوية؟ محمد بن خازم الضرير. نسمع شرح الحديث.
قال النووي: باب بيان وقت قضاء الصوم وخروج النهار. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، معناه انقضى صومه وتم، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس محلا للصوم.
هل هذه الأمور الثلاثة يشترط أن تجتمع حتى نقول قد أفطر الصائم؟ لا يشترط، وإنما هذه الأمور الثلاثة أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس لوازم لبعضها بعضا، فلابد من حصول واحد أن يحصل ثاني، كل منهما لازمه أن يترتب عليه شيء الآخر. وقد أفطر، فقد أفطر الصائم يكون في حكم المفطر. الأصل أن يأكل الإنسان الرطب، فإن لم يجد في التمر، فإن لم يجد أن يحسو أحد ثواب من الماء، هذه السنة. ولكن خلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر على غير التمر، سيمر معنا ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. وأما إن لم يجد الإنسان لا طعاما ولا شرابا وأقبل الليل، ماذا يفعل؟ ينوي الإفطار ويكفي، ينوي الإفطار ويكفي، خلافا لقول العامة أن يمص إصبعه أو يجمع ريقه، وهذا قول مشهور عند الناس، قال يجمع ريقه ويبلعه فأفطر، أو يمص إصبعه أفطر. هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس. قال العلماء: كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما، وإنما
ويلازمهما تقرأها الآخرين، وإذا ويلازمها تقرأها الآخرين. نعم.
وإنما جمع بينهما لأنه قد يكون في واد ونحوه
بينها وإنما جمع بينها أي الثلاثة
وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء والله أعلم.
الواحد منها يكفي كما قلنا ووقع تنصيصه على الاكتفاء بالواحد في الحديث الآتي. نسمع الحديث الآتي.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يسافر في رمضان إلا سفرتين، بدر وأيضا فتح مكة. لم يسافر صلى الله عليه وسلم في رمضان إلا في غزوة فتح مكة وفي بدر. والصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان. إذا لابد أن يكون إما فتح مكة وإما بدر. وعبد الله بن أبي أوفى ليس بدريا، وعبد الله بن أبي أوفى ليس من أهل بدر، فماذا بقيت سفرة؟ فتح مكة. فنحن الآن في حديث في سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فاتحة، من المدينة إلى مكة فاتحة. كيف فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة؟ كيف فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة؟ فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بصلح الحديبية. ولذا فسر جل المفسرين قول الله إن فتحنا لك فتحا مبينا قال صلح الحديبية. أتدرون لما النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية له صلى الله عليه وسلم دقة وفهم وبعد، والناظر في صلح الحديبية ينبغي أن يتأمل طويلة. وما أجدر الناس ولا سيما هذه الأيام ولا سيما القائمين على أمورهم عن الساسة منهم أن يتأملوا في صلح الحديبية. صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا استغرب منه الصحابي الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الكفار اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وكان اجتماعهم عليه شديدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدى المؤمن من جحر مرتين. في غزوة الخندق اجتمعت جميع أنواع الكفر، المنافقون من داخل المدينة وكفار قريش من جنوب المدينة ويهود من شمال المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بين فكي كماشة، اليهود من الشمال وكفار قريش من الجنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يطبق تطبيقا فعليا عمليا المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة يسوق الهدي، يريد العمرة. ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم طباع أعدائه ويعرف مزاياهم وكيف يفكرون. العربي كما يقول ابن خلدون عن جهيل بطبعه ما لم يهذبه دين. العربي ما لم يهذب بالدين فإنه عن جهيل. وكفار قريش عندهم عن جهية، وسيمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ولن يمكنوهم من الطواف بالبيت لعن جهيتهم. ومع ذلك فكفار قريش حريصون كل الحرص على أن يظهروا كما يقولون للرأي العام أن مكة ليست خاصة الدين وأنها معظمة عند جميعهم. فلم يبق من هاتين المقدمتين إلا أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدا صلحا مع كفار قريش. والعربي كان إذا رهن سلة قوسه أو عقاله فكان العرب والشعراء على وجه الخصوص يعيرونه بذلك. فالعربي حريص على عهده وعلى وعده. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعقد صلح مع من يجوز في حقهم الصلح ومع من يصدر في حقهم الصلح، وهم العرب وهم كفار قريش. فلما خرج شرطوا عليه شروطا عجيبة استغربها عمر، ومن بين الشروط من جاءه مسلما رده، ومن جاءه مرتدا من جهة كفار قريش مرتدا قبلوه. فغضب عمر وقال لي على صوته: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: على من الحجة من ديننا؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. فلما أمرهم وعقد الصلح معهم وأمرهم بأن يتحللوا ما أطاعوه صلى الله عليه وسلم. وثبت في صحيح الإمام البخاري عن سالم بن سعد قال: استهموا الرأي، فإنا كنا أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في الحديبية. استهموا الرأي، هذا رأي أننا على ماذا نعطي الدنيا من ديننا. فشاور أم سلمة وكانت معه في هذه الغزوة أو في هذه المرة أو في هذه السفرة، فأشارت عليه أن يحلق ويركب ناقته ويرجع ولا يخبر أحدا بشيء. ففعل فتابعوه رضي الله تعالى عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية فتح مكة، كسر أحد تكوي الكماشة. بعد الحديبية تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم واجلاهم وعاقبهم بالمعروف السيرة، ثم رجع إلى مكة وانتشر دين الله عز وجل. وهذه حكمة ودرس يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الغزوة نحن الآن في تصور طريق النبي في الطريق في فتحه لمكة، نسمع هذه الحادثة وكان ذلك في رمضان.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا.
هذا فلان بلال، يا فلان بلال، وبينه أبو داود في سننه قال: يا بلال انزل فاجدح بنا أو فاجدح لنا. نعم.
قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح، فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم.
هذا فقد أفطر الصائم خبر يراد به الترغيب في الفطر، فقد أفطر الصائم أي أفطر أيها الصائم، هو خبر ولكن المراد به الأمر أو الحث والترغيب. وفقد أفطر الصائم كما قلنا أي فارق عداد المفطر، لأن الليل ليس مكانا للصيام. هذا الحديث الأول أو الطريق الأول من هذا الحديث. الطريق الثاني وقعت مرادده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبلال ثلاث مرات، نسمع الطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال.
الشيباني هو أبو إسحاق وهو سليمان بن أبي سليمان.
قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن علينا نهارا. فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا، وأشار بيده نحو المشرق، فقد أفطر الصائم. قال: وحدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا سليمان الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا، مثل حديث ابن مسفر وعباد بن العوام.
هذا الحديث فيه تنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بأن ينشغل بإعداد ما يفطرهم، وقد غاب قرص الشمس وبقيت الحمرة في الأفق. وفيه أيضا التعجيل النبي صلى الله عليه وسلم على الإفطار، نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح، هو بجيم ثم حاء مهملة، وهو خلط الشيء بغيره، والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي. والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس ليصاط به الأشربة،
تحرك به الأشربة التي هي على النار. نعم.
وقد يكون له ثلاث شعب. قوله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا، فقال: يا رسول الله لو أمسيت، فقال: انزل فاجدح لنا، قال: إن علينا نهارا، فنزل فجدح فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل، إلى آخره.
في البخاري وقعت المرادلة ثلاث مرات، وفي مسلم مرتين في الرواية الثانية، ومرة في الرواية الأولى. وفي هذا تأكيد أن بلالا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأنه، وظن أن الليل لم يظهر بعد، أو أن الشمس لم تغد، فأكد وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بإعداد الطعام والعجلة في ذلك. نسمع.
قال رحمه الله: معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا صياما، وكان ذلك في شهر رمضان، كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى. في رواية يحيى بن يحيى.
من يحيى بن يحيى هذا؟ من يحيى بن يحيى هذا؟ أخ أكرم، النيسابوري وليس الليث، وهو من الرواة عن مالك. وقلنا هنالك اثنان ممن يتسمون بيحيى بن يحيى. شيخ مسلم ليس الليثي صاحب الرواية المطبوعة من موطأ مالك، وإنما هذا هو النيسابوري. فحفظ لنا مسلم رحمه الله تعالى رواية يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك، وهي عزيزة. نسمع.
قال: فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجدح ليفطر، فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس، فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك. واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك. ويؤيد هذا قوله: إن عليك نهارا،
قوله نعم نعم،
لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهو معنى لو أمسيت، أي في رواية عند البخاري: لو انتظرت حتى تمسي. هذا قال لو أمسيت، في رواية عند البخاري: لو انتظرت حتى تمسي. وفي هذا ترغيب على أو طلب من بلال، طلب بلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمهل. نعم. قال: وهو معنى لو أمسيت، أي تأخرت حتى يدخل المساء. وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل، مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. وفي هذا الحديث جواز الصوم في السفر، وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة.
وقع مفاضلة بين العلماء، أيهما الأفضل في حق المسافر، الصوم أم الفطر؟ فقالوا: إن كان الصائم يحتاج إلى خدمة غيره في سفره، فالفطر في حقه أحسن، وإن كان جلدا قويا لا يحتاج إلى هذه الخدمة، وأن تصوموا خير لكم. والله أعلم.
قال: وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس.
متى يفطر الصائم؟ لما يغيب طرس الشمس. اليوم يؤذن المغرب بعد غياب طرس الشمس. وذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري في شرح كتاب الصيام في صحيح البخاري أن الناس في زمنه يؤخرون الفطر نحو ربع ساعة. هذا كلام ابن حجر المتوفى 852 للهجرة رحمه الله، يؤخرون الفطر نحو ربع ساعة، والناس اليوم أيضا يؤخرون. وإن ترتب على إظهار الفطر فتنة عظيمة واتهام بالدين، فالإنسان في هذا الزمان يتكفل ويصبح هذا الفعل. وكما قلنا المعروف والمنكر إن ترتب عليه شر فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وأخرج الإمام البخاري أو ذكر البخاري تعليقا قال أفطر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حين غاب قرص الشمس. أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس، فبمجرد أن يغيب قرص الشمس يجوز الصائم أن يفطر أن يأكل ويشرب. نسمع.
قال وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر وتذكير العالم ما يخاف أن يكون نسيه، وأن الفطر على التمر ليس بواجب وإنما هو مستحب لو تركه جاد.
وأن الفطر على التمر ليس بواجب، وقع التصريح في هذا في حديث عند أبي داود من قوله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لم يجد فليفطر على الماء. وبلغ الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. فإذا لم يجد التمر فالماء فلا حرج في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أفطر على التمر، فمن لم يجد التمر فله أن يفطر على غيره. نعم.
قال وأن الأفضل بعده الفطر على الماء، وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره في الأمر بالفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور.
نأتي الآن إلى حكم الوصال في الصيام.
رحمه الله.
حكم الوصال في الصيام.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصل الناس فنهاهم، قيل له أنت تواصل، قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. قال وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل في رمضان. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني.
قول هذا الرجل فإنك يا رسول الله تواصل يؤكد أن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم أنه عام وليس خاصا به، فالأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها مشروعة في حق أمته، ولا نقول في فعل من الأفعال أنه خاص به إلا بقرينة. فالأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو وأمته يشتركون فيه، ولا نخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بقرينة. ولذا قال الله عز وجل خالصة لك دون المؤمنين في المرأة التي تهب نفسها، لماذا قال خالصة لك دون المؤمنين؟ لأن الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عهد الأمة تشريع الأمة. أي نعم. نسمع.
قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا.
ثم رأوا الهلال مع ذلك أن الوصال كان في آخر الصوم في آخر الشهر أم في أوله؟ في آخره. معنى هذا أن الوصال كان في آخره، وهذا الوصال ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم فيه يوم أو يومين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يطعمه ويسقيه، وفي هذا إشارة إلى قدرة الله عز وجل على أن على إيجاد المسببات من غير السبب المعهود، على إيجاد المسببات من غير السبب المعهود. نسمع.
قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق، قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل، فإنك تواصل يا رسول الله. قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون.
إذا ما هي الحكمة من منع الوصال؟ حتى يفعلوا ما يستطيعون. ولذا ورد في بعض الروايات منعهم صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم، من باب الرحمة بالمسلمين منعهم من الوصال. وفي الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل ليلتين، وواصل أصحابه وتابعوه، وهذا يفيد في شيء يأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. نسمع.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال فاكلفوا ما لكم به طاقة.
وهذا من دقة مسلم وتمييزه بين الألفاظ. نسمع.
قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحلة فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال كنا له حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة؟ قال فقال نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون، إنكم لستم مثلي، أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. قال حدثنا عاصم بن قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان.
هذه الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل في أول شهر رمضان، هذا وهم من الراوي. وقلنا في الدروس الأولى من هذا الشرح أن جميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة، ويعني بالأحرف اليسيرة مثل هذا اللفظ، مثل هذا اللفظ، وكثير من الألفاظ منتقدة في الصحيحين، وقد يكون الصواب مع من انتقدها، وهذا لا يشوش على أصل صحة ما في الصحيحين بالجملة من الأحاديث. الله أعلم. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك، فقال لو مد لنا في الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم.
لو مد لنا الشهر من غير فيه،
لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إنكم لستم مثلي، أو قال إنكم لست مثلكم،
أو قال إني لست مثلكم،
إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني.
هذا الحديث البخاري من غير لفظ أظل، أي إني يطعمني، هكذا في البخاري. نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبدة قال، عن عبدة قال إسحاق أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم.
إذن لماذا نهوا عن الوصال رحمة لهم؟ هل واصل أصحاب رسول الله؟ نعم، واصل يوما أو يومين ثم منعهم رحمة به. نعم.
فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني.
فات للشرح وحكم الوصال للشرح ولحكم الوصال في الشرع. الوصال أن ينكث الإنسان اليوم واليومين والثلاثة لا يأكل ولا يشرب، لا في الليل ولا في النهار، يصل الليل بالنهار في الصيام. فما هو حكم ذلك؟ نسمع.
قال النووي رحمه الله باب النهي عن الوصال. اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال، وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما، ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته، ولهم في هذه الكراهة وجهان، أصحهما أنها كراهة تحريم، الثاني كراهة تنزيه.
أصحهما أي أصح الوجهين عند الشافعية أن الوصال مكروه كراهة تحريم، والصواب أن أصح الأقوال على وفق الأدلة أن الوصال مكروه كراهة تنزيه، لأن الأصحاب لو كانوا يعلمون أن نهي النبي فيه حرمة ما فعلوا وما واصلوا معه، والعلة الرحمة. ولذا أثر عن بعض الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يواصلون كعبد الله بن الزبير، فأخرج الطبراني عنه في المعجم الكبير بإسناد صحيح أنه كان يواصل الجمعة، يأكل 7 أيام لا يأكل ولا يشرب لا في الليل ولا في النهار. والوصال أرجح الأقوال أنه مكروه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن في هذا رحمة من جهة، ومن جهة أخرى لأنه خص نفسه بميزة أن الله عز وجل يطعمه ويسقيه من جهة ثانية، ولأنه في مسند أحمد أن ليلى امرأة بشير بن خصاصية رضي الله تعالى عنه واصلت يومين، فقال لها زوجها وقد نهاها عن ذلك، قال إنما تفعلين فعل النصارى، فالنصارى لا يأكلون في السحر. والفصل بين الوصال وعدمه الأكل في السحر، ولذا من واصل إلى السحر فوصاله شرعي، يجوز للرجل أن يواصل إلى السحر، إن لا يأكل المغرب يبقى للسحر. وثبت في صحيح الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فليواصل حتى إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، مع القول بأن الوصال للسحر مشروع لكن مفضول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بالاستعجال بالفطر، ولكن من أراد أن يواصل هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري فليواصل إلى السحر، وهو مفضول كما قلنا. أما المواصلة الكثيرة أكثر من يوم ويتبع اليوم باليوم من غير سحور ولا إفطار فهذا فيه كراهة، والكراهة على الراجح أنها تنزيهية وليست تحريمية،
خلافا لأصح القولين عند الشافعية، والله أعلم.
قال: وبالنهي عنه قال جمهور العلماء. وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في أحاديث الوصال، فقيل النهي عنه رحمة وتخفيف، فمن قدر فلا حرج. وقد واصل جماعة من السلف الأيام،
ومع هذا كره بعض السلف الوصال. وكان أبو العالية يقول: من واصل فهو مفطر بإقبال الليل، لأن الله عز وجل يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، فهو مفطر بحكم دخول الليل. وكما قلنا أن بشير بن خصفية الصحابي الجليل رد ونهى زوجته وزجرها عن وصال اليومين. ولذا الوصال أكثر يومين فأكثر فيه كراهة. لو كان الصحابة يعرفون الحرمة قطعا ما وصل، القول بالحرمة قول عزيز، والله أعلم. نعم.
قال وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر.
هؤلاء مذهبهم عبد الله بن وهب وإسحاق بن إبراهيم إبراهوي وأحمد بن حنبل، مذهبهم جواز المواصلة إلى السحر، والدليل عليه ظاهر، والله أعلم.
قال: ثم حكى عن الأكثرين كراهته. وقال الخطابي وغيره من أصحابنا: الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمت على الأمة، واحتج لمن أباحه بقوله في بعض طرق مسلم: نهاهم عن الوصال رحمة لهم، وفي بعضها: لما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. وفي بعضها: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. واحتج الجمهور بعموم النهي وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. وأجابوا عن قوله رحمة بأنه لا يمنع ذلك كونه منهيا عنه للتحريم، وسبب تحريمه الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليهم. وأما الوصال بهم يوما ثم يوما فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهيهم والمفسدة المترتبة على الوصال، وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآدابها وملازمة الأذكار وسائر الوظائف المشروعة في نهاره وليله، والله أعلم.
ثم خشية الانقطاع، من واصل وجد واجتهد في فترة من فترات الطاعة والعبادة فإنه يخشى عليه فيما بعد أن ينقطع، وإن بقي فلعله يسوء خلقه ولا يتحمل المباحات التي يراها في أحد الناس. من يصم ويرى غيره مفطرا فإن نفسه تنزعج وتضطرب لما يراه مفطرا، ولعل صيامه يكون نفلا. ولذا قال الإمام الذهبي في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص: نهاه صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فخالف أمره وصامه وساء خلقه فلا يتحمل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت أحب الطاعات إليه أدومها وإن قل، فمن جد واجتهد في فترة فلعله يقصر في فترة أخرى، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع، والله أعلم. ثم في الوصال تفويت لمصالح الدنيا بالأعمال وما شابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فيجب على المسلم أن يقضي جزءا من وقته في أن يكف أهله عن المسألة والسؤال، والوصال قد يضيع هذا الواجب. والخير كل الخير في هديه صلى الله عليه وسلم، فنهانا ونمتثل ورغبنا في المسارعة بالفطر فنسارع، الله أعلم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أنه يواصل فكان يقول: إني أبيك يطعمني ربي ويسقيني. ما معنى هذا؟ ما معنى إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني؟ نسمع كلام النبي رحمه الله.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، معناه يدعو الله تعالى في قوة الطاعم الشارب، وقيل هو على ظاهره، وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له، والصحيح الأول، لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلا. ومما يوضح هذا التأويل ويقطع كل نزاع قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية التي بعد هذا إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، ولفظة ظل لا يكون إلا في النهار كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى.
هذا القول الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى من أن المراد أن الله عز وجل يجعل في قوة الطاعم والشارب، ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل يغنيه بما أو يغذيه بما يغنيه عن الأكل والشرب المعتاد من العلم والإيمان. فالله عز وجل يغذيه بما يمنحه من معارف وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه لقربه وتنعمه بحبه سبحانه والشوق إليه، وهذا يغني عن إذاء البدن كما قال الشاعر لها حديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. فالله عز وجل بما يعلم به حبيبه وصفيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم من العلم والإيمان فإنه يغنيه بغذائه هذا عن الطعام والشراب. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شك والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، هو بفتح اللام ومعناه خذوا وتحملوا. قوله فلما حث النبي صلى الله عليه وسلم عنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحلة، هكذا هو في جميع النسخ حث بغير ألف، ويقع في طرق بعض النسخ أحث بالألف، وهذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن.
فلما أحس موسى منهم الكفر، القرآن أحس، نعم عيسى، لما أحس عيسى منهم الكفر، نعم نعم.
قال وأما حس بحذف الألف فلغة قليلة، وهذه الرواية تصح على هذه اللغة. وقوله يتجوز أي يخفف ويقتصر على الجائز المجزي مع بعض المندوبات، والتجوز هنا للمصلحة. وقوله دخل رحله أي منزله. قال الأزهري رحل الرجل عند العرب هو منزله، سواء كان من حجر أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها.
النبي صلى الله عليه وسلم لما أحس بمن خلفه من أنس وغيره قال فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رفقا، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة، قال في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قام رمضان في جماعة إلا مرات معدودة، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الجماعة في رمضان مخافة أن تفرض على الأمة، وبقي الناس يصلون وزعين في زمن أبي بكر وشطرا من دهر عمر حتى جمعهم عمر على أبي وتميم، فجعل تميما يصلي بالنساء وأبي يصلي بالرجال رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكان عمر يمر بأبي وهو يصلي ويقول والذي نفسي بيده إن التي ينامون عنها خيرا من التي يصلونها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حج خاص في صيامه وصلاته، وكان يطيل الصيام وكان يواصل في الصيام ويطيل في القيام، حتى ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عند خالته ميمونة وقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعدت له ميمونة زوجه الوضوء وقام يصلي، فوقف ابن عباس عن يساره فأخبر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قرأ بالواحدة منها أو منهما البقرة والنساء ثم رجع إلى آل عمران في الركعة الواحدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق على أمته. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرات قليلة جدا القيام ثم ترك القيام. عمر لما راه مجتمعين نظر إليهم وقال نعمة البدعة هذه، وقوله نعمة البدعة هذه عن صلاة القيام المراد بالبدعة ما أحدثه من الإحداث اللغوي فحسب وليس البدعة الشرعية. ومن استدل بهذا الأثر على البدعة على أن الدين بدعة حسنة فهذا ضلال وهذا خطأ، لأن عمر فهم العلة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام في الناس، قال مخافة أن تفرض على الأمة. والتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى واستقر حكم القيام، والفرض تلاشى عدم، فرضية القيام عدمت، ولذا جمعهم على أبي. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمع التراويح بقوله صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. فالجمع والاجتماع وصلاة القيام جماعة أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج فيه إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر صلاته لما فطن أن أنسا ورجلا آخر ثم اجتمع الناس حتى أصبحوا راطا وهم من الثلاث إلى التسعة الراط يصلون خلفه، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وتجوز بها. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم أما والله لو تمادى لي الشهر، هكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها تمادى وكلاهما صحيح، وهو بمعنى مد في الرواية الأخرى. قوله صلى الله عليه وسلم يدع المتعمقون تعمقهم هم المشددون في الأمور المجاوزون الحدود في قول أو فعل. قوله في حديث عاصم بن النضر واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان، كذا هو في كل النسخ ببلادنا، وكذا نقله القاضي عن أكثر النسخ قال وهو وهم من الراوي وصوابه آخر شهر رمضان، وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلم وهو الموافق للحديث الذي قبله ولباقي الأحاديث.
يعني هذا الخطأ محتمل أن يكون من رواة صحيح مسلم وليس من الإمام مسلم نفسه، هذا الخطأ محتمل أن يكون من رواة صحيح مسلم وليس من مسلم نفسه. وتحقيق هذا يحتاج النظر في سائر النسخ ولا سيما الخطية القديمة منها، هذا أمر عسر والله أعلم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، قال أهل اللغة يقال ظل يفعل كذا إذا عمله في النهار دون الليل، وبات يفعل كذا إذا عمله في الليل، ومنه قول عنترة ولقد أبيت على الطوى وأظله، أي أظل عليه. فيستفاد من هذه الرواية دلالة للمذهب الصحيح الذي قدمناه في تأويل أبيت يطعمني ربي، لأن ظل لا يكون إلا في النهار ولا يجوز أن يكون أكلا حقيقيا في النهار، والله أعلم.
طب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بإذن الله، ونجيب على الأسئلة على وجه العجلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا أسلم الكافر في وسط نهار رمضان هل يجب عليه الإمساك باقي اليوم وهل عليه القضاء؟ أما الإسلام فيجب ما قبله، ومن أسلم في نهار رمضان وقع خلاف بين أهل العلم يمسك فرمة للشهر ويعيد ذلك اليوم اشتياطه. وكذلك الحائض إذا طهرت، فالحائض إذا طهرت في منتصف النهار فهي مفطرة وعليها الإعادة، ولكن لو طهرت في الليل فسيأتي معنا في درسنا القادم أن الحائض لو طهرت في الليل ولو لم تغتسل وخرج الفجر وقد طهرت وانقطع الدم ورأت الطفلة البيضاء فيجب عليها الصوم، اغتسلت أو لم تغتسل، اغتسلت أو لم تغتسل. وكذلك الغلام إذا بلغ، إذا بلغ الغلام في أثناء النهار فالأحوط أن يعيد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة تحريرا جيدا في هذه المسألة. ومن اللطائف أن تقي الدين السبكي أو أن تاج الدين ابنه حج مع أبيه، قال وأحرم أبي من ذي الحليفة، وكان الحج آنذاك عثرا وكان صعبا، قال فبثنا قبل أن نحرم من ذي الحليفة فأصبحت وقد احتلم لأول مرة، أول ما احتلم لما ذاك تلك الليلة، لما وجب عليه الحج حجه. وهذا يعني من توفيق الله عز وجل. والمسافر مفطر إذا رجع قبل غروب الشمس، له أن يأكل له أن يشرب ما دام أنه مفطر والشرع رخص له ذلك، لكن قد يتغنى عن الطعام والشراب أمام الصغار إن ترتب على إظهاره للصغار لمن يتعودون ولا يعرفون الصيام فيتجرؤون ويخرم تعودهم، لو أنه أخفى ذلك عنهم لا حرج، كما تفعلون بالحائض ليس تعبدا وإنما من باب التربية، يصعب على عقولهم أن تفهمهم أنها حائض وأن الشرع قد أسقط عنها الصيام ولا يعرفون الحائض وهكذا، وهم صغار يتدربون، فلو أنها أخفت عنهم الطعام فلا حرج في ذلك إن شاء الله. هل البلغم إذا منعه الصائم يفطر؟ البلغم والريق وما شابه لي أمور لا تفطر إن شاء الله. هل ورد نهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 ليال؟ نعم، ورد نهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 ليال، ومن قرأ القرآن في أقل من 3 ليال فإنه لم يفقهه. وما يحمل من أن عثمان قرأه في ركعة الوتر وما شابه فهذه أدها الإمام السبكي وتبعه اللكنوي من أنها من باب الكرامات، وسموا هذه الكرامة كرامة فسح الوقت، بارك الله لهم في أوقاتهم وفسحها، ففعلوا فعل الكثير في وقت يسير، فهذا يعني من باب الكرامة، والكرامة أمر خارج عن العادة. هل تعتبر رؤية الهلال في البلاد المجاورة رؤية لنا؟ نعم، الأصل في المطالع واحدة. الحجامة هل تفطر؟ وقع خلاف، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا الرواية صحيح، بعض المحدثين أعل هذه الرواية كالدارقطني، وقال الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وليس وهو صائم. فيبقى حديث أبطر الحاجم والمحجوم على 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 ظاهره وليس بمنسوخ، ولكن لفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم لفظة في الصحيحين، وبذا يكون قد نسخ قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجب المحجوب. فالصحيح أن الحجامة لا تفطر، لكن الحجامة قد تضعف، الحجامة قد تضعف، ولذا الأحسن الإنسان أن يحتجم ليلا. قطرة الأنف والأذن وما شابه فهذه لا تفطر إن شاء الله تعالى. من كان يقضي يوما عليه ثم أفطر فيه فماذا عليه؟ عليه أن يعيد هذا القضاء، عليه أن يعيد هذا القضاء ولو أفطر بجماع. رجل يقضي ما فاته فجامع أهله، فعليه فقط أن يقضي يوم، والتأخير في القضاء فيه إثم. وعائشة لما كانت تقضي هي وأمهات المؤمنين ما فاتهن من رمضان في شعبان لأشياء كنا ينشغلنا بها عن رسول بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأسفار والغزوات والاشتغال بالوفود وما شابه. ومنه استفاد أن العذر في تأخير القضاء أوسع منه من العذر الذي من أجله يجوز الفطر. والله تعالى أعلم. أولو العزم معروفون مذكورون في بعض الآيات. رجل جامع امرأته في نهار رمضان وهما صائمان، هل عليهما كفارة؟ لا، ليس عليهما كفارة. ولو أن رجل جاء من سفر وزوجته قد طهرت من حيض وجامعها فلا شيء عليه. رجل جاء من سفر وزوجته طهرت من حيض مع العصر ومع الظهر فجامعها فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم. بالنسبة لوقت العشاء الآن، هل يدخل الوقت قبل أذان العشاء؟ نعم، يدخل الوقت قبل أذان العشاء. وإذا الذي يبقى يأكل ويشرب حتى يكاد يؤذن العشاء ويقوم ويصلي المغرب، هذا لعله لا يصلي في الوقت، هذا لعله لا يصلي في الوقت. فتأخير صلاة المغرب إلى قبيل أذان العشاء فيه إثم، والله تعالى أعلم. هل على المستمني في يده كفارة صيام شهرين؟ لا، المستمني ليست عليه كفارة صيام شهرين. من استحلم، من احتلم بنوم فلا شيء عليه قولا واحدا. وكذا من غلبه هاجس او فكر وهو لا يشعر، فاما من غير حركة من غير عمل، فارجو ان يكون هذا كالمحتلم. اما من تلذذ وتقصد عند المني باستمناء او بتقبيل او بضم لزوجته او مشابه، فهذا ان شاء الله ما نجيب عنه في درسنا القادم، وسيأتي في كلام الامام النووي. اذا كان الاناء في يد احدكم وسمع المؤذن الفجر فليكمل شربه، قلنا الحديث والحديث حسن. قراءة القرآن على المقامات ما حكمها؟ ما المراد بالمقامات؟ في أما على القبور وما شابه فهذه بدعة، فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. حكم قراءة الإمام من المصحف في القيام، إمام يؤم الناس يقرأ من المصحف ولا يقرأ من حفظه، هذا العمل ليس حسنا. وهذا العمل فيه جملة من المحاذير، فهو يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنته الفعلية، ويخالف السنة التي كان عليها الأصحاب، ويلغي قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، ويفهم الناس أنه متقن وأنه مجيد في الحفظ غاية، ولعله يدخل تحت من تشبع بما لم يعطى. وفيه حركة زائدة، وفيه حركة زائدة، وفيه عدم إلقاء البصر إلى مكان السجود. نعم، ورد أن عائشة كان يصلي مولا لها بها قيام رمضان ويقرأ من المصحف، لكن ليس له هدي العام لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لصحبه، ولذا قراءة من المصحف أمر ليس بحسن، وأقبح ما يكون لما يكون في الفريضة. والعلماء مجمعون على وجوب حفظ الفاتحة، فلو جاء قراءة من المصحف لكان هذا الإجماع هدرا ولا فائدة منه. واليوم يوجد في بعض البلدان جهاز فيه مصحف، ويعلق الإمام سوارة في يده، وعلى السوارة يضغط على زر وتطلب الصفحة من الجهاز، وهو واقف يقرأ، وهذا الجهاز حكم القراءة عن المصحف. القراءة من هذا الجهاز حكمه حكم القراءة من المصحف. وشتان بين من يقرأ من حفظه فيفهم ويتدبر ويتأثر من خلفه، وبين من يقرأ من المصحف. فالقراءة من المصحف قراءة الصلاة صحيحة بقياس القيام، لكنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. وكذلك من صرف فيه هذه المحاذير، لكن الصلاة صحيحة ليس الصلاة باطلة. وإن اضطر إليه الإنسان فليقرأ
على أن لا يؤمن حفظ القرآن وأن لا يؤمن معاهدته بما يحفظ القرآن الكريم. رجل صام في الأردن وذهب لبلد آخر فوجده مفطرين وأهل الأردن صائمون، الصوم صوم المسلمين الفطر فطرهم كما في جامع الإمام الترمذي، وإن نقص الشهر ولم يصمه كاملا فليقضي، وإن نقص الشهر ولم يقضي فليقضي، يعني كان يكون صوم 28 مثلا. والصور عديدة لكن هذه القاعدة. هل يجوز الزيادة في دعاء القنوت قبل نصف رمضان مع قوله اللهم اهدنا بدلا من اللهم اهدني؟ اخواني النبي صلى الله عليه وسلم في نصف او اصحابه كما في صحيح ابن خزيمة كانوا يلعنون الكفرة في النصف الثاني من رمضان، فقنوت الامام في النصف الثاني والزيادة عليه والدعاء للمسلمين ومطلق الدعاء لا حرج فيه في النصف الثاني، ويكون الدعاء بعد القيام من الركوع. أما دعاء القنوت فيكون قبل الركوع ويكون بالألفاظ المعهودة في سائر أيام السنة وفي النصف الأول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكان يتركه، يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، والله تعالى أعلم. حكم الاستمناء باليد قلنا ليس على المستمني كفارة مجامع، أما هل المستمني يفطر أم لا وماذا عليه فهذا نبينه إن شاء الله في درسنا القادم. ما هو حكم الأسماء المأخوذة من القرآن؟ تسمية الولد ليست العبرة بما في القرآن، العبرة بالمعنى. القرآن فيه حمار فكذلك، فلا يسمى كل ما ورد في القرآن يسمى اسما، العبرة بالمعنى. فلا يجوز تسمية المولود بمعنى قويش، لا يجوز تسمية المولود باسم قبيح. جاء رجل عمر الخطاب وأشار عليه الناس بأن يوليه المال، فقال لهم اسم القبيح ظالم، قال ابن سارق، قال والله لا نولي ظالما وابوه سارق. فبعض الأسماء وجيء له بآخر وأسند ذلك عنه الدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف، قال له اسمك، قال اسمي أو كنيز، قال ابن من، قال ابن خبيء، قال والله لا نولي من يسمي ذنبه ويخبئ. فأحيانا الأسماء لها معنى قبيح ومعنى سيء، فالاسم الذي يحمل معنى سيء ومعنى قبيح لا يجوز التسمية فيه. وللأسف اشتهرت أسماء تحمل معنى قبيحة بين الناس، الناس الآن يسمون إنهاد، وإنهاد اسم قبيح، والأسوأ من يسمون وصال والجماع، ولا يجوز تسميات